بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة الرسائل الصوتية، رسائل الأخلاق، حسن الخلق. الدين كله مجموع في أمرين: حسن الخلق مع الخالق بتوحيده والإيمان به وتقواه وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وحسن الخلق مع المخلوق بالإحسان إليه وكف الأذى عنه. وقد مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يمكن تحصيل الصفات الطيبة إلا أن يتعرض الإنسان لضدها، فيحسن إلى من أساء إليه، ويصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والذي يعيش لنفسه ومع نفسه يصعب عليه تحصيل هذه الصفات، والذي يعيش لربه ويخالط الناس لنصحهم وتوجيههم إلى ربه يسهل عليه تحصيلها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيحسن العبد إلى غيره من الناس من أجل الله، لأن الله يحب المحسنين. وهكذا، ويخلص لله في أعماله كلها، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلامة الإخلاص أن يستوي عند الإنسان مدح الناس وذمهم، ولا يطلب على عمله أجرا إلا من الله، ولا يطلب عليه شاهدا إلا الله، وأن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آفات المدح. للمدح آفات كثيرة، منها أنه يحدث كبرا وإعجابا في الممدوح، ويعمي الممدوح عن عيوبه فلا يشمر للتفتيش عنها وإزالتها عن نفسه، ويظن بنفسه خيرا فلا يجتهد في الإكثار من الطاعات والقربات. والناس عند المدح والذم أربعة أقسام: الأول من يفرح بالمدح ويشكر عليه ويغضب من الذم ويحقد على من ذمه. الثاني أن يفرح باطنه بالمدح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور، ويمتعظ باطنه من الذم ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن معاقبته. فهذا من النقصان، ولكنه بالإضافة إلى ما قبله كمال. الثالث أن يستوي عند الإنسان مدح الناس وذمهم، فلا يغمه الذم ولا يسره المدح. الرابع وهي أعلى الدرجات أن يكره المدح ويمقت المادح، لعلمه أن ذلك فتنة له، ويحب الذم لعلمه أنه مهد إليه عيوبه ومرشده إلى التوبة إلى ربه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحثو التراب في وجوه المداحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم. هيجان الغضب. يهيج الغضب في الإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملا من الأعمال، واعتقد في نفسه كونه قادرا، واعتقد في المغضوب عليه كونه عاجزا عن الدفع عن نفسه. فمن كان واقعا في ظلمات عالم الأجسام اغتر بظواهر الأمور فهاج غضبه. أما من انكشف له نور من عالم الغيب زال عنه الغضب لمعرفته بربه وحسن ظنه به وحسن تدبيره وحكمه. فالمؤمن العارف يعلم أن المغضوب عليه خلق الله فيه داعية لذلك الفعل فلا سبيل له إلى تركه، فعند ذلك يدل عنه الغضب. وأما اعتقاد كونه قادرا وكون المغضوب عليه عاجزا فيتذكر أنه كم أساء في العمل لله والله قادر عليه ولكنه تجاوز عنه لعله يتوب إليه، ويتذكر أن المغضوب عليه كما أنه عاجز في يد الغضبان فكذلك الغضبان عاجز بالنسبة لقدرة الله، ويتذكر أنه إذا أمضى الغضب كان شريكا للسباع المؤذية، وإن ترك الانتقام واختار العفو كان شريكا لأكابر الأنبياء والأولياء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإن يتذكر أنه ربما انقلب الضعيف قادرا عليه فانتقم منه، وإذا عفا كان ذلك إحسانا منه إليه فيحسن إليه. وبهذه الوجوه يزول الغضب ويحصل العفو. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.